عدم غسله بالماء المضاف لا يجري لأنه مدفع لأننا غسلناه إلى الله. فأي غسل من الصدق العدم الغسل بالماء المضاف الغسل بالماء المطلق أيضا. بل استصحاب الموضوعي لا مجال له. يبقى ذاك الاستصحاب الثاني وهو الاستصحاب الحكمي، استصحاب الحكم الظاهري، استصحاب التعبد ظاهرا بنجاحة الصوت. فإن الأمارة بالأمس عندما قالت إن الصوت تنجس عبدنا الشارع ظاهرا بنجاحة الصوت، وهذا التعبد الظاهري كان له غاية، كانت له غاية وأمل، وغايته حصول المطهر الواقعي، أمده أن يطرح على الصوت مطهره الواقعي فينتهي حينئذ أمد التعبد الظاهري بنجاحة. فبالآن حصل هذا التعبد الظاهري المغير بالمطهر الواقعي، بالآن حصل هذا التعبد الظاهري قطعا، يعني لنا يقين بحدوث هذا التعبد الظاهري. اليوم وبعد أن غسلنا الثوب بالماء المضاف نشوف أنه هل لا زال ذاك التعبد الظاهري بنجاح الثوب باقيا أم انتفى؟ إن كان الغسل بالماء المضاف مطهرا واقعا إذا انتهى أمد ذاك التعبد الظاهري بنجاح. وإن لم يكن الغسل بالماء المضاف مطهرا إذا لا زال التعبد الظاهري بنجاح الثوب باقيا. التعبد الظاهري بنجاح او كون مستحق النجاح الظاهريه هذا نتيجته نتيجه استصحاب النجاح الواقعيه. كل ما نريد من استصحاب النجاح الواقعيه نحصله من هذا. الصوره الواضحه أن يفترض أن الأمارة تعالج شبهة حكمية، كما إذا قامت الأمارة على أن المتنجس منجس، هذا بحث في الفقه، أن المتنجس ينجس كعين النجس أو أن المتنجس لا ينجس أو ينجس الأول الثاني دون الثالث والرابع كما يقول المتنجس. صح تفسير طويل عريض حول أن المتنجس ينجس أو سأفرض أن الأمارة يعني خبر زرارة خبر واحد رواية روايتان ثلاثة دلت على أن المتنجس ينجس، يعني أن ثوب الإنسان إذا لاقى شيئا متنجسا لاقى يدا هذه اليد متنجسة بسبب ملاقاتها لعنه الثوب لاقى اليد لا أنه لاقى فيتنجس. العمارة دلت على عالج الخالق أن الخوف قد تنجس بملاقاته للمتنجس، وهذا الخوف الآن لاقى هذه اليد المتنجسة إذا تنجس بحكم الأمارة فلا لا يقين لنا بحدوث النجاسة في الخوف، إنما الأمارة دلت على أن الخوف الملاقيب المتنجس. اليوم شككنا في بقاء النجاسة في الثوب، فكان شكنا في بقاء النجاسة أيضا بنحو كلها حكمية، لأننا غسلنا الثوب بالماء المضاف ونحن نشك بنحو الشبهة الحكمية أن الغسل بالماء المباح تطهر هم والشك في البقاء أيضاً بنحو الشبهة. هنا أيضا استصحاب النجاسة الواقعية لا يجري كما قلنا في الجميع في الحديث إلا يقين لحدوثها لأنها الأمارة بالله. وأما الاستصحاب الموضوعي أيضا لا يجري وذلك لأنه مستصحب عدم أي غسل مستصحب عدم الغسل بالماء المضاد فالنهر الماء الواحد مستصحب عدم الغسل بالماء المضاد مستصحب عدم الغسل بالماء المطلق ما يحتاج الى استصحاب. نحن نعلم باننا لم نغسل بالماء اذا مستصحب ماذا؟ عدم المطهر. المطهر ما هو؟ المطهر إما هو الغسل بالماء المضاد يعني الغسل بمطلق الماء الذي يكون الماء المطلق والماء المضاد المطهر إما الغسل بمطلق الماء أو هو الغسل بالماء المضاد. عدم الغسل بمطلق الماء لا يجب لأن الغسل يتخرج الماء عدم الغسل بالماء المطلق هم لا يحتاج نقص في ثالث غير هذين اسم مطهر واقعي ما المطهر الواقعي للثوب او لاي متنجسين اما هو الغسل بمطلق الماء او الغسل بالماء المطلق وكلاهما لا يجي استصحابه عدم غسل الثوب بالماء. إذن فالاستصحاب الموضوعي لا يبقى الاستصحاب الحكمي الحكم الظاهري تمام هذا يبقى كما قلنا في السؤال فإنه بالأمس عندما قامت الأمارة على أن الثوب قد تنجس بسبب ملاقاته للمتنجس حددنا الشارع ظاهران بنجاسة الثوب وهذا التعبد الظاهري مغير بغاية والغاية تقول الظاهر المهم للنجاسة المتحدة فبالأمس طبعا عبدنا ظاهران بالنجاسة ما لم يطرأ المطهر الواحد اليوم وبعد أن غسل بالثوب غسل عفوا الثوب بالماء المضاد نشوف أن لا تتعبد الظاهري حصلت غايته وانتهى أمده وارتفع أو لا إن كان الغسل بالماء المضاد مطهرا واقعا شرعا إذن التعبد الظاهري بنجاسة الثوب ارتفع انتهى من الثوب الآن بعد لا يوجد تعبد ظاهري شرعي بنجاسة وإن كان الغسل بالماء المضاف غير مطهر إذن لا زال التعبد باقي فنشك في بقاء التعبد هناك يقين لحدوثه الآن واليوم نشك في بقاء التعبد هذا الاستصحاب تام من الأركان يقين بالحدوث موضوع كسب البقاء إذن في كل هذه الصور الأربع نحن يمكننا التفادي عن الإشكال بإجراء إما الاستصحاب الموضوعي أو الاستصحاب الحكمي أو كليهما كما لاحظنا والحاصل أن هذه الصور الأربع يجمعها جامع وقاسم مستر وهو أن الأمارة عندما قامت على شيء دلت على حكم شرعي، هذا الحكم الشرعي على فرض ثبوته له أمد، له غاية، يعني له ما يرفعه ويزيله. ونحن نشك في أن ذاك الأمد حصل أو لم يحصل، فإما نشك في حصول الأمد وحصول الرافع بنحو الشبهة الموضوعية، أو نشك في حصول الرافع بنحو الشبهة الحكمية. الأقراء الحكم المجنون بالأمارة مغيى بغاية، ونحن نشك في حصول الغاية بنحو الشبهة الموضوعية أو بنحو الشبهة الحكمية. كل هذه الصورة كانت تحت هذا الجانب. فإذا يمكننا أن نستصل عدم الغاية، وهذا هو الاستصحاب الموضوع، ويمكننا أن نستصل نفس الحكم الظاهري أو نفس التعبد الظاهري الذي ثبت من خلاله قيام الأمانة كلام ماضي. هذا خارج المرض، لكن ليس دائما الأمر من هذا. طبعا هذه الصور الأربع تغطي مساحة واسعة كبيرة من مساحة المشكلة، وتحل المشكلة مثلا إلى حد كبير جدا، يعني قسم كبير من موارد قيام الأمارة على الحالة السابقة يدخل تحت هذه الصور الأربع فتنحل، لكن ليس دائما الأمر من هذا القبيل. قد تبقى المشكلة فيما إذا لم يكن المورد داخلا تحت هذه الصورة، وذلك فيما إذا كانت الأمارة دالة على حكم، هذا الحكم لم يكن من هذا القبيل، يعني حكم له غاية وأمد، له رافع يرفعه، يعني حكم يبقى ويستمر إلى أن يأتي ما يرفعه، لا لم يكن، وإنما الأمارة قامت على حكم ويشك أن هذا الحكم يبقى قابل للبقاء والاستمرار أو لا، هو محدود كما المثال الذي يذكره السيد، كما إذا الأمارة دلت على وجود الجلوس في المسجد قبل الجواز إلى الجواز، هنا صار الجواز صار الظهر مشروط في بقاء هذا الوجود، ماذا نستصحب؟ نستصحب الوجوب الواقعي للجلوس في المسجد، الوجوب الواقعي للجلوس في المسجد لا يقين لنا بحدوثه حتى قبل الجواز فضلا عن بعض لأن الأمارة الوجوب الجلوس في المسجد قبل الجواز لا يقين لنا بحدوث هذا الوجود، والحال أنه يقين بحدوث ركن في الاستصحاب. فإن الوجوب الواقعي للجلوس لا يقين استصحابه بانتفاع الفقه الأول. الوجوب الظاهري للجلوس، الوجوب الظاهري للجلوس أيضا استصحابه الأول، وذلك لأن الأمارة هنا لا نحتمل أبدا أنها تدل بنحو المطابقة أو بنحو الالتزام، تدل على أكثر من الوجود قبل الصلاة، مدلولها فقط وفقط عبارة عن وجود الجلوس قبل الصلاة، لا تدل لا بالمطابقة ولا بالالتزام على بقاء هذا الوجود إلى أن يأتي ما يرفعه، لا تدل الأمارة على هذا. بينما الأمارة في الصور السابقة التي كانت تدل على نجاسة الثوب مثلا كانت تدل بنحو الالتزام على فقاء هذه النجاسة في الثوب إلى أن يأتي الرافع. أما هنا الأمارة مدلولها المطابقي هو الوجود، وجود الجلوس قبل الثوب، مدلولها الالتزامي ما لها مدلول التزامي، لا تدل التزامان على أن هذا الوجوب يبقى، وجوب الجلوس في المسجد يبقى ويستمر ما لم مثلا تحصل الغاية الفلانية، لا دلالة للأمارة على هذا المجهول الاتزامي. لماذا؟ لأنه لا توجد ملازمة بين حدوث الوجوب في مورد وبين بقائه إلى أن تحصل مثلا الغاية الكلائية، ما تقول يعني كلما حدث الوجود في موردين فمن اللازم أن يبقى إلى أن تحصل مثلا الغاية الكلائية، بخلاف النجاسة، النجاسة كلما حدثت في موردين لازمها أنها تبقى وتستمر إلى أن يحصل التطهير، وإذا ما حصل التطهير تبقى إلى يوم القيامة، فيها قابلية البقاء والاستمرار إلى أن يحصل الرافع والمجيد. أم هذا النجاسة الشكل، أما الوجوب الذي هو الآخر حكم شرعي، هذا ليس من هذا القبيل، لا ملازمة لا شرعية لا متشرعية لا في ارتكاز متشرعي لا في آية لا في رواية، لم نعلم نحن بوجود ملازمة بين حدوث الوجوب في موردين وبين بقاء هذا الوجوب واستمراره ما لم يطرأ الطارئ الكلامي، حتى إذا دلت الأمارة على حدوث الوجوب في هذا المورد تدل بالالتزام أيضا على بقاء هذا الوجوب ما لم يطرأ الطارئ الكلامي، ليس هذا. فإذا الأمارة الدالة على وجود الجلوس في المسجد ليس لها سوى مدلولها المطابقة، ما عليها مدلول التزامي، لازم ما أتي، لازم حدوث الوجود في مورد شنو أتي، ما بي لازم، لا يوجد لازم، فلا مدلول التزامية للأمارة، تبقى مدلولها المطابقة، مدلولها المطابقة وجود الجلوس في المسجد قبل الزواج، وإذا حصل الزواج الإسلامي. فالتعبد الظاهري بوجوب الجلوس في المسجد هذا قطعا ينتهي حينما يأتي الزواج، بعد ما نقدر نستصحب هذا التعبد بعد الزواج، لأن هذا لأن الأمارة لم يكن لها سوى مدلولها مطابق. فهنا يترجل الحديث، لأنه كيف نستصحب نحن في مثل هذا المورد إذا قامت الأمارة على وجود شيء في وقت، فبعد انتهاء ذلك الوقت هل يمكننا أن نستصحب الوجود؟ يأتي الإشكال، تستصحب الوجود الواقعي هذا لا يقين الحديث، تستصحب الوجود الظاهري المستفاد من دليل حجية الأمارة الوجود الظاهري لا نحتمل وقائه، يعني نحن نقطع بأنه انتهى بانتهاء ذاك الوقت، انتهى لا يحتمل وقائه، فيتركز الإشكال، وحينئذ في أمثال ذلك لا حل للإشكال، سواء نفر من ركنية اليقين بالحدود ونلجأ إلى مثل رواية عبد الله بن سنان التي لم يؤخذ فيها اليقين، وإنما أخذت فيها الحالة السابقة، قال عليه السلام لأنك أعرفه إياه وهو طاهر، ما لا ورد اليقين حتى أثار هو ما قال تعبيره أنا قال هو ما قال هو ما قال أثار قال في هذه الموارد الحل
أنه كانت في موارد كل أحكام الشعب كبيرة
يعني كل حكم كل حكم لم يكن يعني يشك في قابليته للبقاء
في موضوعية في موضوعية حكم موضوع بشكل
حكم موضوع في مباحثة ما أعرف حكم موضوع حكم وضع حكم
موضوع فيها كل التحديث التحديث التحديث
يعني يشك في قابليته للبقاء يعني الحكم الذي تدل عليه الأمارة تارة صنف حكم نحن نعلم من الخارج نعلم بأنه إذا حدث في موردين وحصلا فهو يبقى ويستمر إلى أن يأتي ما يرفع من قبيل النجاسة من قبيل الطهارة طهارة أيضا كذلك الشيء إذا طاهر يبقى طاهر 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 إلى أن ينجس الشيء وإذا ما نجس الشيء فلا يوم القيامة فالحكم صنف حكم نعلم نحن من الخارج بالملازمة بين حدوثه وبقائه إلى أن يأتي ما يجيه في مثل هذه الموارد المشكلة أما أم في الحكم الذي ليس من هذا القبيل كما مثلنا الجناس استصحاب ما يدري إلا إذا على رواية عبد الله بن سنان وإلى ما تبع الله اعترفنا برواية عبد الله بن سنان فالاستصحاب جريانه مشكل يكون مرجع إلى شيء آخر غير نعم تعالى بعد إن شاء الله في البحث بعد هذا البحث الثالثة أن تعالج الأمارة شبه موضوعية ويكون الشك في البقاء شبهة حكمية كما إذا دلت الأمارة على نجاسة الثوب وشك في بقائها عند الغسل الماء المضاف وفي هذه الصورة يتعذر إجراء الاستصحاب الموضوعي الاستصحاب عدم الغسل لا إلا شك في وقوع الغسل الماء المضاف فلا يمكن أن نستصحب عدم الغسل الماء المضاف ولا شك في عدم وقوع الغسل بالماء المطلق وأيضا لا يمكن أن نستصحب عدم الغسل بالماء المطلق فالاستصحاب من الولاية ولكن يمكن إجراء الاستصحاب على الوجه الثاني الذي تقدم الآن لأن الأمارة المخبرة عن نجاسة الثوب بالمطابقة تخبر بالالتزام عن بقاء هذه النجاسة ما لم يحصل المطهر واقعي ايا كان المطهر كان عبارة عن الغسل مطلق الماء او كان عبارة عن الغسل الماء المطلق ايا كان المطهر بالاخرى العمارة تقول هذه النجاسة باقية الى ان يحصل المطهر وعلى هذا الاساس يكون التعبد الثابت على وفقها يعني على وفق الأمارة التعبد الثابت بدليل الحجية دليل الحجية في الأمارة يكون تعبدا مغيا غايته المطهر الواقع فالتردد في حصول المطهر الواقعي يعني شكنا نحن اليوم عندما غسلناه بالماء المضاف وترددنا وشككنا أنه حصل المطهر الواقعي أو لا هذا التردد والشك ولو كان من الخشوع الحكمية يسبب الشك في بقاء ذلك التعبد المستفاد من دليل الحجيات والذي هو متيقن من حديثان، فإن هذا التعبد بالأمس طبعا جاء تحصل، واليوم نشوف في بقاء فيجري فيه. الرابع أن تعارض الأمارة شبهة حكمية ويكون الشك في البقاء شبهة حكمية، كما إذا دلت على تنجس الثوب بملاقاة المتنجس وشك في حصول التقدير بالغسل بالماء المباح. وعلاج هذه الصورة نفسه علاج الصورة السابقة، يعني استصحاب الموضوع لا يجري وإنما فقط يجري استصحاب الثاني، فإن النجاة هذا توضيح لجريان استصحاب الحكم، فإن النجاسة المخبر عنها بالأمارة هي على فرض حدوثها نجاسة مستمرة مغيات بطرو المطهر الشرعي، وعلى هذا فالتعبد على طرف الأمارة يتكفل إثبات هذا النحو من النجاسة ظاهرا، يعني النجاسة المغيات بالمطهر الشرعي. ولما كانت الغاية مرددة عندنا ومشكوكة بين مطلق الغاز سواء الغسل بالماء المضاف أو الغسل بالماء المطلق، أي غسل هو المطهر هكذا الغاية هذه، أو بل غاية مرددة بين مطلق الغاز والغسل بالمضاف، غاية مرددة بين مطلق الغاز أو الغسل المطلق. المضاف هذا غلط، والغسل المضاف بالمضاف غلط بالمطلق المفروض بين مطلق الغسل والغسل المطلق، فيقع الشك في حصولها كان حصول الغاية عند الغسل المضاف، كان منجو أنه حصلت الغاية أو لا، وبالتالي يقع الشك في بقاء التعبد المضيع المستفاد من دليل الحجية، فيستفهم هذا التعبد الظاهري أو هذا الحكم الظاهري يستفهم. ففي كل هذه الصور يمكن التفادي عن الإشكال بإجراء الاستصحاب الموضوعي، يعني استصحاب عدم تحقق الغاية، أو استصحاب نفس المجعول بدليل الحجية، يعني استصحاب الحكم المغير بهذه الغاية. وجامع هذه الصور أن يعلم بأن للحكم المدلول للأمارة على فرض ثبوته لهذا الحكم غاية ورافعا، ويشك في حصول الرافع على نحو الشبهة الموضوعية أو التسمية. نعم قد لا يكون الشك على هذا الوجه، بل يكون الشك في قابلية المستصحب للبقاء، كما إذا دلت الأمارة على وجود الجلوس في المسجد إلى الزواج وشك في بقاء هذا الوجود بعد الزواج، فإن الأمارة هنا لا يحتمل أنها تدل بالمطابقة مطابقة أو التزاما، تدل نحن لا نحتمل أنها تدل على أكثر من الوجود إلى الزواج المطلق، مدلول المطابقي طبع الوجود قبل الزواج، مدلول التزامي ليس لها مدلول التزامي يعبر عن بقاء هذا الوجود ما لم تحصل مثلا الغاية الكبائية، ما لا يوجد لها لا ملازمة بين مجيء الوجود في مورد وبين بقائه إلى أن تحصل غاية مثلا كذا، ما فيش، قد يجي الوجود في مورد ولا يبقى هو، لا ملازمة بين الحدوث والبقاء في الوجود.
فإذا لا يحتمل أنها تدل مطابقة أو التزاما على أكثر من الوجوب إلى الزوال. وهذا يعني أن التعبد على وقتها على وقت الأمارة، هذا التعبد المستفاد من دليل الحكمية، لا يحتمل فيه الاستمرار أكثر من الزوال. التعبد المستفاد من دليل الحجية هو التعبد بوجوب الجلوس في المسجد قبل الزواج، بعد الزواج لا يستفاد من دليل الحجية تعبد المسجد. وفي مثل هذا يتركز الإشكال، لأننا ماذا نستصحب؟ الحكم الواقعي بالوجوب، نستصحب الوجوب الواقعي للجلوس في المسجد، هذا الوجوب الواقعي غير متيقن الحدوث، يقيم الحدوث ما الأمارة باكين إلى مالك. الحكم الظاهري المستفاد من دليل الحجية شرط بقاء، لا نحتمل وقاء قطعا بمجيء الزوال، الحكم الظاهري انتهى خلاص، لا غير محتمل البقاء. فالإشكال يتركز، وحينئذ يتوقف دفع الإشكال حينئذ من جواب عليه، يتوقف على إنكار ركنية اليقين، نقول اليقين بالحدوث ليس ركنا من أسباب بلحاظ مثل رواية عبد الله عن سلام ونسبة، فنجري الاستصحاب في الحكم الواقعي، يعني نجري الاستصحاب في الوجوب الواقعي للجلوس المسلم. الوجود الواقعي لا 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 الحكم الواقعي مستشكل، فإن الوجود الواقعي للجلوس في المسجد كان ثابتا قبل الزوال بموجب الحمارة، الآن بعد الزوال نشوف في بقاء هذا الوجود الواقعي فمستشكل. نعم يقين لا يقين في حدوث لها قبل الزواج، لكن يقين ما معتبر، نفس حدوث الوجوب الواقعي قبل الزواج هذا كافي في استصحاب هذا الوجوب بعد الزواج. بعد ذلك ننتقل الى الركن الثاني من اركان الاستصحاب، وهو الشك في البقاء. بس هالمقدار نذكر و مسكن اللحم. الشك في البقاء يمكن أن يستدل على ركنيته بأمرين. الأمر الأول ظاهر الأدلة، ظاهر الروايات، روايات جرارة ظاهرها هكذا، لا تنقض اليقين بالشك. فالإمام أخذ الشك في موضوع الاستصحاب كما أخذ اليقين كذلك أخذ الشك. الشك جزء من موضوع الاستصحاب، ركن شرط قيد في الحكم الاستصحابي بمقتوى ظاهر روايات جرارة. يعني كل ما قلناه في اليقين من أنه أخذ موضوعا في دليل الاستصحاب إلى أنه رب، الشك أيضا كذلك أم هو ركنه لأنه أخذ موضوعا. هذا وجه لإثبات ركنية الشك في البقاء. الوجه الثاني لإثبات ركنية الشك في البقاء هو أن يقال أنه نحن لا نحتاج إلى الاستدلال بالروايات لإثبات ركنية الشك في البقاء، حتى بدون الروايات أيضا لا بد لنا أن نقول بأن الشك في البقاء ضروري لكي يجري الاستصحاب. بدون الشك في البقاء لا يجري الاستصحاب، وذلك لأن الاستصحاب حكم ظاهر وليس حكما واقعيا. لأن شككنا في أنه أمارة أو أصل لا نشك أنه بالآخرة حكم ظاهر أيضا أمارة أو أصل، الأقل هو حكم ظاهري، والحكم الظاهري قوامه
بالشرع.
حكم ظاهري حكم مزعول من قبل الشارع في ضرب الشرع، إذا ما أعطي شرع لا مضرر لجعل حكم ظاهري. إذا لم يوجد للمكلف شك يعني شنو؟ يوجد له علم يقين. إذا ما عنده شك يعني عنده علم ويقين، أما بالسلب أو بالإيجاب بالآخر يحمل على يقين. لا مضرر لجعل حكم ظاهري بشأن هذا المكلف، بل الحكم الظاهري قوامه بالشك والتردد، فلا بد أن نقترب في مورد الاستصحاب، لا بد أن نقترب وجود شك. حينئذ هذا الشك شك في ماذا؟ نحن ما عندنا شيء في الاستصحاب في مورد الاستصحاب غير أمرين، في موارد الاستصحاب في حالات الاستصحاب لا يوجد لدى المكلف سوى شنو؟ شيء علم يقين السابق بالحدود، وبعد البقاء. فالشك الذي لا بد من وجوده اما ان تفترضونه شكا في اليقين السابق، يعني يصبح يشك ويتردد ويشكك في يقينه السابق، فرض هذا عمل الصحابة فاشنو قاعدة اليقين شك السابق، او تفترضون انه لا شكه ليس شكا في اليقين السابق، فلا بد ان يكون شكه شكا في بقاء الحالة السابقة. هذا هو. فاذا الشك في البقاء ضرورة من ضرورات الاستصحاب، بلا حاجة الى ان يقول الامام عليه السلام لا تنفر اليقين الشك، حتى لو لم يكن الشك قد اخذ في السنة ادلة الاستصحاب، مع ذلك كنا نقول بموجب هذا البرهان نقول انه لا بد من توفر هذا العنصر وهو عنصر الشك في البقاء لكي يجري الاستصحاب، لانه اصل الشك لا بد منه، وإلا يخرج الاستصحاب عن كونه حكما ظاهريا. فإذا أصل الشك لابد منه، شك في أي شيء؟ شك في اليقين السابق، يعني يشكك في اعتقاده السابق، هذا صار قاعدة اليقين شك سابق. ما يشكك في يقينه السابق، إذن يشكك في ماذا؟ لابد أن يشكك في بقاء ما كان على يقين به السابق. هذا هو. بعد شيء آخر فماته حتى يشكك فيه، إما أن يشكك الإنسان في يقينه السابق أو يشكك في بقاء ما كان على يقين به السابق، شيء آخر فماته خاص. فهذا البرهان يدل على ضرورة توفر الشك في البقاء. يقول سيد الشيخ الله عليه هذان الوجهان راح كل منهما يثبت للأخرى ركنية الشك في البقاء، لكن سوف يظهر من خلال البحث أن الشك في البقاء بهذا العنوان إذا كان ركنا في الاستصحاب فله بعض الآثار كما سوف يظهر في البحث في مطار البحث. الشك في البقاء بهذا العنوان، بعنوان الشك في البقاء، بعنوانه هذا العنوان الشك في البقاء، لو أصبح ركنا في الاستصحاب فله آثار. هذان الوجهان اللذان ذكرناهما، الوجه الأول يعني الروايات تثبت الشك في البقاء بعنوانه لأنه هو ظاهر قوله لا تنقض اليقين بالشك، يعني لا تنقض اليقين السابق بشكك في البقاء، هذا معنى. يعني من الروايات بشكل واضح نفهم أن الشك في البقاء بهذا العنوان، الشك في البقاء هذا ركن في الاستصحاب. فذيك الآثار الإضافية اللي سوف تظهر تترتب فيما لو أثبتنا الشك في البقاء بالوجه الأول بالرواية. أما لو كان دليلنا على ركنية الشك في البقاء الوجه الثاني يعني البرهان الذي ذكرناه، هذا البرهان لا يقتضي أكثر من أنه في الاستصحاب لا بد من وجود شك. لا، البرهان ما يقتضي أكثر من أنه في الاستصحاب لا بد من وجود شك، لأنه حكم ظاهر الاستصحاب بدون شك ما يصير، لا بد من وجود شك، ولا بد أن لا يكون هذا الشك ساريا إلى اليقين السابق. بس هذا، بس هالمقدار البرهان بس يدل على هالمقدار. أما أن يكون الشك شكا في البقاء بهذا العنوان هذا ما يطلع من البرهان. البرهان الثاني كان ماذا؟ كان يقول الاستصحاب حكم ظاهري، والحكم ظاهري متقوم بالشك، فلا بد أن يكون شك. خب الشك إما أن يكون شك في اليقين السابق هذا يصير شك ساري، إذن لا بد أن يكون شك في البقاء. لا، كله هكذا، يعني البرهان ده لا يقتضي أكثر من هذا المقدار، أنه بما أن الاستصحاب حكم ظاهري والحكم الظاهري متقوم بالشك، فلا بد في مورد الاستصحاب من وجود شك ما، وأن لا يكون ذاك الشك شكا في أنه في مورد الاستصحاب يشترط وجود شك غير ساري إلى اليقين السابق. هذا الاسم الركن. الركن الثاني في الاستصحاب بموجب هذا البرهان عبارة عن الشك الذي لا يكون شنو ساريا إلى اليقين السابق، مو الشك في البقاء. في البقاء من يسوع الإضافة لا يقتضيه البرهان، وسوف يظهر الفرق بين أن يكون الشك المأخوذ في الاستصحاب واللي هو شرط الاستصحاب شك في البقاء بهذا العنوان، وبين أن لا، أن يكون الشرط عبارة عن وجود شك وأن لا يكون هذا الشك ساريا إلى اليقين السابق. هذا راح يصير فرق بينهما، يعني راح يتضح الفرق بينهما في الآتي. فبين هذين الوجهين إذن فرق، رغم أنه كلاهما بالآخر يثبت أن الاستصحاب متقوم بالشك، لكن شك البقاء بعنوانه أو لا الشك في النحو الذي لا يكون ساريا إلى اليقين الثاني. حتى يجي في البحث الآتي، والشك في البقاء هو الركن الثاني. طب دليله وذلك أولا الوجه الأول لأخذه، يعني فقد الشك في البقاء في لسان أدلة. الوجه الثاني لإثبات هذا الركن، وقد يقال إن ركنيته ضرورية بلا حاجة إلى أخذه في لسان الأدلة، لأن الاستصحاب حكم ظاهري والحكم الظاهري متقوم بالشك، وهنا إما أن يفرض الشك شكا بالحدود فهذا يصير قاعدة الركن، فإن فرض الشك في الحدود كان مورد قاعدة الركن، فلا بد إذن من فرض الشك فقط. هذا الوجه. ولكن سيظهر أن ركنية الشك في البقاء بعنوانه بهالعنوان، إذا قلنا أنه هالعنوان ركن الشك في البقاء، هذه الركنية لها آثار إضافية لا تثبت هذه الآثار الإضافية بالبرهان المذكور، وإنما تثبت
أخذه، يعني أخذ الشرك البقاء في لسان أدنى. فانتظر
Thank you.